بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا قرأنا في الدرس السابق حديث معاذ، ونقرأ شرحه من كلام الشارح عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: قوله عن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال: هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف، يعني أن هذا اللفظ بنصه ليس رواية من الروايات، وإنما بنحوه بتقديم أو تبديل كلمة مكان كلمة. وهذا المقصود من هذا الحديث هو مضمونه، لأن في بعض الروايات الاقتصار على بعضه دون بعض. قال: وقد جاء هذا الحديث أيضا، هذا الآن الحديث عن معاذ بن جبل، وقد جاء عن غيره. في رواية الحديث أن معاذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيت وكيت. طيب، قال قوله: ومعاذ بن جبل رضي الله عنه هو ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، أي من كبارهم والمشهورين فيهم. شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. وقد جاء أنه يقدم العلماء برمية حجر، وهو رضي الله عنه كما قال المصنف من أعيان الصحابة وكبارهم في العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن معلما، فوصل إلى الجند، قال: قال أي بخطوة. قال في القاموس: والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، وسويعة من الزمن، والدعوة والفطرة، ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر، والراتي العالم الرباني. انتهى. أعني أن هذه كلها في لغة العرب فسرت بها الرتوة، فيقال للخطوة رتوة، ويقال للشرف من الأرض، والشرف المكان الذي أشرف على غيره من المنخفضات، وسويعة من الزمن، والدعوة والفطرة، ورمية بسهم يعني المسافة، أو نحو ميل أو مدى البصر، هذه أيضا مسافات يقال لها ماذا؟ رتوة. وهذا كما سمعت أنه يذكر في فضائل معاذ رضي الله تعالى عنه. والحديث الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، وفيه بعض المجاهيل. ومعاذ من السابقين إلى الإسلام من الأنصار، وممن كانت له دعوة نشطة في المدينة، دعوة نشطة في المدينة، وكان شباب الأنصار يدعون بجد إلى توحيد الله. والحديث أورده الألباني رحمه الله في الصحيح برقم 1091: إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم رتوة بحجر، رتوة بحجر. إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم رتوة بحجر. قال الألباني رحمه الله: روي من حديث عمر بن الخطاب ومحمد بن كعب مرسلا، وأبي عون مرسلا أيضا، والحسن البصري. يعني أن الألباني رحمه الله احتج به في الشواهد، احتج به في الشواهد. فإنه قال: وعلى كل حال فهو إسناد جيد كما قلنا بشواهده المرسلة الآتية، وذكرها. قال: روى الحاكم بإسناد صحيح عن مالك بن أنس أنه قال: إن معاذ بن جبل هلك وهو ابن 28، وهو أمام العلماء برتوة، وهو ابن 28، وهو أمام العلماء برتوة تقدمهم. نعم، وكان أعلم الصحابة بالحلال والحرام. اليوم ابن 28 سنة، ما زال يلوي في الشوارع، ما يعرف ربما طريق المسجد إلا من رحم الله، ولا يحسن الكتابة ولا يحفظ جزئين من القرآن، ولا هم له إلا في شهوته وقضاء ساعات ليله. وربما حال كثير من الشباب في هذا العمر لم يتزوجوا بعد، والله المستعان. قال: وقال في النهاية: إنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مد البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. برتوة أي حجر، يعني رمية حجر. مات معاذ سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. ثمانية عشرة من الهجرة توفي معاذ. قيل طاعون عمواس كان 17، والمشهور أنه كان سنة 18 من الهجرة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر إلى المدينة، ومعنى ذلك أنه عام، أنه حين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان ابن 10 سنوات. الظاهر أنه كان ابن أكثر من 10. قال: قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر في سير النبلاء. ابن كم حين توفي؟ أعطنا المجلد الأول من سير أعلام النبلاء، صفحة 443 من سير أعلام النبلاء. قال الذهبي رحمه الله: السيد الإمام أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني البدري شهد العقبة شابا أمرد، وله عدة أحاديث. إذن كان قبل الهجرة وهو شاب، فإذا كونه توفي وهو ابن 28 هذا فيه نظر، بل ربما كان ابن 35 أو نحو ذلك. فإنه قد روي أنه شهد بدرا وله 20 سنة أو 21. قاله الواقدي، الواقدي لا يعتمد عليه في الحديث، لكن أيضا مروي عن عطاء أنه قال: أسلم معاذ وله 18 سنة. وذكروا في ترجمته أنه لم يولد له قط، وأنه كان طويلا وحسن الثغر، وكان عظيم العينين، وكان أبيض، وكان جعدا قطط، يعني شعره. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من 4، من ابن مسعود وأبي ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. اتفق عليه. وحديث: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، الراجح إرساله. وحديث: يجيء معاذ يوم القيامة أمام العلماء بين يدي العلماء، أورده الذهبي رحمه الله من طرق. وحديث فيما تقضي في سنده قال الحارث بن عمرو الثقفي أخبرنا أصحابنا عن معاذ فيه مجهولون. والحديث الذي أخرجه أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فخرج يوصيه ومعاذ الراكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جزعا لفراق الألف والحبيب. قال لا تبكي يا معاذ، أو قال إن البكاء من الشيطان. والحديث سنده ثقات. إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. وأما الحديث الذي من طريق سيف بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ودع معاذا قال حفظك الله من بين يديك ومن خلفك، ودرأ عنك شر الإنس والجن، فسار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث له رتوة فوق العلماء. في سنده سيف ابن عمر وهو ضعيف، وكونه بين يتقدم العلماء برتوة محتج به، له طرق. وقال أبو موسى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه معاذا إلى اليمن قال له ما يسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تنفرا. وقالت أم جهيش من طريق سيف وهو ضعيف بين نحن بدثينة بين الجند وعدن. دثينة هناك في عبيان منطقة اسمها دثينة، إذ قيل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لعل المقصود مكانا آخر، لأن تلك يعني ما إلى قليلا عن أن يكون بين عدن والجند. إذ قيل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافينا القرية فإذا رجل متكئ على رمحه متقلد السيف متعلق حجفه متنكبا قوسا وجعبه، فتكلم وقال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، اتقوا الله واعلموا فإنما هي الجنة والنار، خلود فلا موت، وإقامة فلا ضعن، كل امرئ عمل به عامل فعليه ولا له إلا ما ابتغي به وجه الله، إلى آخر ما ذكر. فإذا رجل موفر الرأس أدعج أبيض براق وضاح، أي له صورة حسنة وثناياه بيض براق الثنايا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. فقال معاذ وأنا والله يا رسول الله أحبك في الله. قال أفلا أعلمك كلمات تقولهن دبر كل صلاة، ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث عظيم. فنحن نحب معاذا لأمور، لأنه صحابي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ولأنه عالم، ولأنه من الأنصار، ولأنه كان مع أبي موسى الرسولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليفقه الناس في بلاد اليمن، فله فضائل عظيمة. وقال عبد الله إن معاذا عبد الله بن مسعود كان أمة قانتا لله حنيفا. قال إن الأمة معلم الخير، الأمة كان أمة الأمة معلم الخير والقانت المطيع، وإن معاذا رضي الله عنه كان كذلك، الصحابة كانوا يحبونه. سنده صحيح إلى عبد الله أو محتج به إلى عبد الله ابن مسعود. إن معاذا كان أمة قانتا لله، فراجعه بعضهم قال إن إبراهيم، يعني يريد الآية، وهو لا يريد أنها آية من القرآن، إنما يريد أنه كان أمة بمعنى المعلم الخير قانتا مطيعا. وكان الذين يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من المهاجرين و3 من الأنصار، عمر وعثمان وعلي وأبي ومعاذ وزيد بن ثابت. عمر كان يستشير هؤلاء. وقال عمر في خطبة الجابية: من أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل. وقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر. هذا في سنده بعض المبهمين. والمهم أنه صحابي جليل، لكن نريد أن نصل إلى وفاته في طاعون عمواس. كم كان له من العمر؟ قال في آخر البحث، قال يحيى بن بكير: سمعت مالكا يقول هو أمام العلماء رتوة، هلك ابن 28، وقيل ابن 32، وقال ابن مسيب: قبض معاذ وهو ابن 33 أو 34. وقال عبد الله بن قرط: حضرت وفاة معاذ بن جبل فقال: روحوني، ألقى الله مثل سن عيسى بن مريم ابن 33 أو 34. قال: قلت، يعني عندما رفع عيسى إلى السماء. قال: ضمرة بن ربيعة توفي معاذ بقصير خالد من الأردن 17 أو 18. قال أبو عمر الضرير: وهو ابن 38 سنة. وكذا قال الواقدي في سنه، وقال توفي 18 رضي الله عنه. إذن الأقرب أنه ما بين 34 إلى 38 في هذا المدة، في هذا العمر، والله تعالى أعلم. أما من قال بابن 28 ما روي عن مالك فهذا فيه إشكال. طيب، قال رحمه الله، قال: قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى رديف؟ الرديف هو الشخص الذي يركب خلفك على دابة واحدة، أنت وهو تركبان على دابة واحدة، فالذي يكون في الخلف يقال له رديف. رديفك على دراجة نارية، رديفك على دابة، فيه جواز الإرداف على الدابة، أن يردف شخصا خلفه على الدابة أو اثنين، إذا كانت الدابة مطيقة أي قوية تتحمل من كان عليها. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أكثر من شخص، والذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، منهم معاذ ومنهم بلال ومنهم الفضل ومنهم أسامة و يعني ابن عباس جماعة ممن كانوا رديف النبي صلى الله عليه وسلم. فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه، وكذلك أيضا جواز الإرداف على هذه الدراجات النارية، وذلك فيما كان لا ضرر فيه على من كان عليها، وفيما كان في حدود النعم المعقول. أما أن يعرض أن الشخص من كان معه للخطر فيردف، بعضهم يردف 3-4 على دراجة واحدة، وربما بعضهم إذا كانوا أكثر من 2 كانوا مردفين على الدراجة، يجلس بعضهم مجلسا مخلا للأدب. فعلى كل، هذا الشيء الذي يضبطه هو الأدب وعدم الضرر، الأدب وعدم الضرر. ولا يلزم أن من ركب أنه يركب يعني على جنب، ما يلزم، فالإرداف يكون الراكب راكبا على الدابة ومثله من كان رديفا له على هيئته، إلا في إرداف النساء فإن المروءة والمعروف عند النساء في باب المروءة والأدب أنهن يركبن مائلات على جنب. هذا نعم في الإرداف إذا كان محرما لها، وأما إذا كانت في هودج فالهودج شبه الغرفة الصغيرة تجلس فيه براحتها. وإرداف النساء لا ننصح به، لا سيما في الأماكن التي ليس ذلك مشهورا، مثل هذه الأماكن عندنا وفي مناطق مثلا عدن والمدن، معروف أنه أن الإرداف للنساء أن الناس ماذا لا يرحبون به. وإن كانت هناك من النساء فإنهن يركبن مواصلات يعني ماذا سيارات أخرى يكون آمن لهن، لأن الطرقات وركوب السياكل والدراجات النارية فيها خطر، فيها ضرر، فيها عرضة للتكشف، فيها كذلك أيضا ربما يصل الأمر إلى أن لا مبالاة تصعد المرأة مرة مع نعم محرمها ومرة ربما مع غير محرمها، وهكذا أيضا أشياء من هذا القبيل. فلذلك أشجع على هذا، على عدم الإرداف، على عدم الإرداف. لكن أما التحريم، لا، التحريم يحتاج إلى دليل، أما التشجيع نشجع على عدم الإرداف، وأن المرأة تركب من المواصلات ما يكون أستر لها وآمن لها. فإن الدراجات النارية في المناطق المزدحمة والمدن هذه فيها مخاطرة. قال رحمه الله: قوله على حمار، في رواية اسمه عفير، قال: قلت: أهداه إليه المقوقس صاحب مصر. ولم يأتي ولم يثبت دليل، بل هو حديث موضوع أن عفيرا هذا الحمار نعم يخبر أنه حدثه أبوه عن جده عن جده إلى الحمار الذي كان في عهد نوح، أنه قال له سيأتي من عقبك نعم حمار يقول لها عفير يركبه سيد الأولين والآخرين. هذا موضوع لا يثبت. نعم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له حمار وسمي عفيرا، وفيه تسمية الدواب، وهذا معروف عند الناس، يسمون الأبقار ويسمون الأغنام بأسماء، فلا حرج في ذلك. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه، لم يكن يتأفف من ركوب الحمار، وهي الدابة الدنيا يعني الممتهنة، لأن الحمار أدنى شيء، فوقه البغل، فوقه الفرس. طيب، خلافا لما عليه أهل الكبر الذين يتأففون أن يركبوا مثل هذه المركوبات المتواضعة، والله المستعان. نكمل إن شاء الله في شرح الحديث غدا، نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.